بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم.
قال: وظاهر كلام أبي بكر والثانية أو لبسه محدثا وغسلهما فيه، قال على الأولى ثم لبسه قبل الحدث وإلا لم يمسح، وعلى الثانية لا يخلعه ويمسح. وجزم الأكثر بالرواية الأولى في هذه المسألة، وهي الطهارة لابتداء اللبس بخلاف المسألة قبلها وهي كمال الطهارة، فذكروا فيها الرواية الثانية. وعلى هذه الرواية لو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما في خفه ثم تمم طهارته، أو فعله محدث ولم يعتبر الترتيب، فإنه
لماذا قال لو نوى جنب رفع حدثيه؟ لأن الجنابة ليس فيها ترتيب، ليس فيها ترتيب، أفهمتم؟ فهذا رجل عليه جنابة فغسل رجليه وأدخلهما في الخف، يعني أراد أن يغتسل من الجنابة فغسل قدميه قبل استكمال الغسل للبدن ولبس الخفين ثم تمم الطهارة، فهل يصح لبسه هنا أو لا؟ نقول على المذهب لا يصح، لأنه لبسهما قبل استكمال الطهارة. نعم.
قال: وكذا لبس عمامة قبل طهر كامل، فلو مسح رأسه ثم لبسها ثم غسل رجليه مسح على الثانية وعلى الأولى يخلع ثم يلبس، وإن لبسها محدثا ثم توضأ ومسح رأسه ورفعها رفعا فاحشا فكذلك. قال شيخنا: كما لو لبس الخف محدثا فلو غسل رجله رفعها
فلما
غسل رجله رفعها إلى الساق ثم أعادها، وإن لم يرفعها فاحشا احتمل أنه كما لو غسل رجله في الخف، لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس، ولهذا لا تبطل الطهارة به.
نعم، وهذا أصح، أنه لو خلع الخف خلعا يسيرا لا يعد لا, لا, لا يخرج به الخف عن القدم، فإن ذلك لا يضر. يعني مثلا لو لبس الإنسان الخف فأراد أن يضع على رجله دواء أو أصابته حكة فأدخل يده أو خلع شيء من الخف ورفعه، فإن ذلك لا يضر، لأن هذا لا يخرجه عن حكم اللبس. نعم.
قال: ويحتمل أنه كابتداء اللبس، لأنه إنما عفي عنه هناك للمشقة. قال: ويتوجه أن العمامة لا يشترط فيها ابتداء اللبس على طهارة، ويكفي فيها الطهارة المستدامة، لأن العادة أن من توضأ رفع العمامة ومسح رأسه ثم أعادها فلا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء، ولا أنه يخلعها بعد وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف. وهذا مراد ابن هبيرة في الإفصاح في العمامة: هل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة؟ عنه روايتان، أما ما لا يعرف عن أحمد وأصحابه فتبعد إرادته جدا، فلا ينبغي حمل الكلام المحتمل عليه وإن كان قول الظاهرية، وحكاه القرطبي عن داود في الخف أيضا، وفي ذلك إثبات خلاف بالاحتمال في موضع لا يعرف لغيره، ومثل هذا لا يجوز.
نعم، والصحيح أن العمامة لا يشترط أن يلبسها على طهارة، فيجوز المسح عليها ولو لبسها على غير طهارة، لأنه لا دليل على اشتراط أن يكون اللبس على الطهارة.
قال: ويشترط للجبيرة الطهارة وفاقا للشافعي، وعنه لا، اختاره الخلال وصاحبه والشيخ، وعلى الأول إن شد على غير طهارة نزع، فإن خاف تيمم، وقيل يمسح وفاقا للشافعي، وقيل هما، وكذا لو تعدى بالشد محل الحاجة وخاف.
نعم، أيضا في مسألة الجبيرة قل: يشترط للجبيرة الطهارة وفاقا للشافعي، يعني يشترط في الجبيرة أن يلبسها على طهارة، فلو لبسها على غير طهارة لم يمسح، وعنه لا وهو أصح أو وهي أصح، وذلك لأن الجبيرة طهارة ضرورة، فلا يصح قياسه على الخف، لأن الخف يلبسه الإنسان باختياره، والجبيرة قد تأتي بغتة، الجبيرة قد تأتي بغتة بغير اختيار الإنسان، ولذلك لو فرض أن الإنسان مثل أصابه حادث وأغمي عليه وانكسرت قدمه أو يده ثم وضعت عليها جبيرة وهو على غير طهارة، فحينئذ يقول على المذهب يجب أن يخلعها ثم يعيد الجبيرة مرة ثانية، وهذا فيه من المشقة ما هو معلوم.
قال: وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا فإن كان جبيرة جاز، وإلا فوجهان، وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه، وقيل أو مسح فيها جبيرة في رجله وسبق ذلك. قال: والدواء كجبيرة، ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم للنهي عن الكي مع ذكرهم كراهة الكي، وعنه له المسح، وعند ابن عقيل يغسله، وعند القاضي إن خاف تلفا صلى وأعاد.
نعم، الدواء إذا وضع دواء على جرح في موضع الطهارة فإنه كالجبيرة، يعني في أنه يمسح عليه، وهذا أولى من التيمم، أولى من التيمم، لأنه تقدم لنا أن مراتب تطهير العضو أربع، العضو لتطهيره أربع مراتب. المرتبة الأولى الغسل، فإن شق فالمرتبة الثانية المسح المباشر، فإن شق فالمرتبة الثالثة المسح من وراء حائل، فإن شق تيمم. فهمتم؟ العضو مراتب تطهير العضو أربع. المرتبة الأولى الغسل، أنه يجب غسله، فإذا كان عليه جرح مثلا في أعضاء الطهرة جرح ولا يضره الغسل فإنه يجب أن يغسله. المرتبة الثانية إذا تضرر بالغسل فإنه يمسح مسحا مباشرا، فإن تضرر أو شق ننتقل للمرتبة الثالثة وهو أن يضع حائلا ونحوه ويمسح، فإن تضرر أيضا فإن المرتبة الرابعة يتيمم. عن هذه أربع مراتب لتطهير العضو. نعم.
قال: ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر سفر القصر ثلاثة أيام ولياليهن، ثم يخلع
خلافا لمالك،
ثم يخلع خلافا لمالك لا توقيت، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره ونحوه تيمم، فلو مسح وصلى أعاد نص عليه، وقيل يمسح كالجبيرة واختاره شيخنا، ويحتمل أن يمسح عاصم بسفره كغيره ذكره ابن شهاب، وقيل لا يمسح، ومن أقام عاصيا كمن أمره سيده بسفر فأقام.
طيب، هذه مسألة: يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر سفر القصر، يعني سفرا يبيح القصر، ثلاثة أيام ولياليهن ثم يخلع. فهمتم؟ إذا المسألة المقيم يمسح يوما وليلة كما في حديث علي رضي الله عنه وغيره، وأما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليها، لكن اشترط المؤلف المسافر سفر القصر، يعني سفرا يبيح القصر، سفرا يبيح القصر، فخرج به السفر الذي لا يبيح القصر، كما لو سافر سفرا محرما أو سفرا لا يبلغ المسافة، أيضا سفر لا يبلغ المسافة، فحينئذ لا يجوز له المسح. يقول: ثم يخلع خلافا لمالك لا توقيت، وهذا القول سبق أن مذهب الإمام مالك أنه لا توقيت، لحديث أنس: إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليهما إن شاء، كذلك حديث أبي بن عمارة: أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: وما شئت. وسبق الجواب عن هذه الأدلة، وأن التعليق بالمشيئة يعني في مدة المسح. نعم. وأيضا في المسألة قول ثالث وهو جواز المسح على الخفين، وهو أنه لا توقيت في المسح للضرورة. نعم. وأما المسألة الثانية وهي المسح في سفر المعصية، هل يجوز المسح في سفر المعصية؟ فهذه مسألة مبنية على مسألة يعني تدخل ضمنها، وهي: هل يجوز الترخص برخص السفر في سفر المعصية أو لا؟ هل يجوز الترخص برخص السفر في سفر المعصية أو لا، من القصر والفطر والمسعى الخفين ثلاثة أيام أو لا؟ فجمهور العلماء على أنه لا يجوز، وأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، فلو سافر سفر معصية، يعني أنشأ السفر للمعصية فلا يجوز أن يقصر ولا يجوز أن يفطر ولا يجوز أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام. قالوا لأن هذا السفر لأن السفر سفر معصية والمعاصي لا تستباح بها الرخص، ولأن الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن سفر المعصية تستباح به الرخص، تستباح به الرخص، قالوا لإطلاق النصوص الشرعية، فإن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض، ولم يفرق سبحانه وتعالى بين من ضرب لسفر معصية أو لغيرها. وهذا القول أصح من الناحية العلمية والتقرير، أصح لأن النصوص في ذلك مطلقة. لكن اعلم أن هناك فرقا أيضا بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. فالعاصي بسفره الذي تكلم عن العلماء هو الذي أنشأ السفر للمحرم، والعاصي في سفره هو الذي سافر سفرا مباحا وعصى فيه. نعم.
قال ومن أقام عاصيا كمن أمره سيده بسفر فأقام مسح. وذكر أبو المعالي هل هو كعاص بسفره في منع الترخص؟ فيه وجهان: وابتداء المدة من حدثه بعد لبسه وفاقا، أي من وقت جواز مسحه بعد حدثه، فلو مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان مسافرا ولم يمسح انقضت المدة، وما لم يحدث لا تحتسب المدة، فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة. قال وانتهاء المدة وقت جواز مسحه بعد حدث.
طيب يقول ابتداء المدة من حدث بعد لبس، من حدثه بعد لبس، من الحدث، فمتى أحدث بدأت المدة. لماذا؟ قالوا لأن المسح عبادة مؤقتة فاعتبر في أول وقت من حين فعله. والقول الثاني أن ابتداء المدة يكون من المسح، أن ابتداء المدة يكون من المسح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ولبس خفيه. ولكن هل يكون ابتداء المدة من المسح مطلقا أو من المسح بعد الحدث؟ هل يكون ابتداء المدة من المسح مطلقا أو من المسح بعد الحدث؟ قولنا من المسح مطلقا يعني لو مسح تجديدا هل تبدأ المدة أو لا؟ هذا الأمر محتمل، ولكن الأقرب الثاني أن ابتداء المدة تكون من المسح بعد الحدث، لأن المسح بعد التجديد نادر، والنادر لا ينط به حكم. نعم. إذن ابتداء المدة من المسح بعد إيش؟ الحدث.
قال وانتهاء المدة وقت جواز مسحه بعد حدث، وعنه ابتداؤه من مسحه بعد حدثه وانتهاؤها وقت المسح. وإن مسح مسافرا ثم أقام أتم على بقية مسح مقيم وفاقا. وفي المبهد مسح مسافرا فوق يوم وليلة، وإن مسح أقل من مسح مقيم ثم سافر فكذلك. اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة وعنه على الباقي من مسح مسافر.
طيب هذه المسألة مهمة أيضا. إذا مسح مسافرا ثم أقام أتم على بقية مسح مقيم وفاقا. وفي المبهج مسح مسافرا فوق يوم وليلة، وإن مسح أقل من مسح مقيم ثم سافر فكذلك. اختاره الأكثر خلافا لأبي حنيفة وعنه على الباقي من مسح مسافر. قال الخلال نقله 11 نفسا ورجع عن قوله الأول، وقال أبو بكر يتوجه إن صلى إلى آخره. هذه مسألة أن إذا مسح مسافرا ثم أقام يعبر عنها العلماء بتغير، إذا تغيرت حال اللابس من سفر إلى إقامة أو بالعكس، يعني كان مسافرا ثم أقام أو كان مقيما ثم سافر. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون التغير قبل الحدث، أن يكون التغير من إقامة إلى سفر أو من سفر إلى إقامة قبل الحدث، كما لو لبس الخفين مقيما ثم سافر قبل الحدث. شف، لبس الخفين مقيما ثم سافر قبل الحدث، أو العكس بأن لبسهما مسافر ثم أقام في البلد. ففي هذه المسألة، في المسألة الأولى يمسح مسح مسافر إجماعا، إذا لبس الخف مقيما ثم سافر قبل الحدث فإنه يمسح مسح مسافر بالإجماع. وفي المسألة الثانية يمسح مسح مقيم بالإجماع. المسألة الأولى ما هي؟ لبس الخف مقيما ثم سافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر. والمسألة الثانية لبس الخف مسافرا ثم أقام فيمسح مسح مقيم. إذن الحال الأولى إذا أن يكون التغير قبل الحدث، بأن كان بأن لبس خفيه مقيما ثم سافر قبل أن يحدث، أو لبس الخفين مسافرا ثم سافر قبل أن يحدث ثم أقام قبل أن يحدث. فمسألة الأولى يمسح مسح مسافر، وفي المسألة الثانية يمسح مسح مقيم. الحال الثاني أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح، يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح. مفهوم الصورة؟ صورة ذلك أنه لبس الخف مقيما ثم أحدث ثم سافر. ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر، يعني إذا لبس الخف مقيما ثم أحدث ثم سافر، طب يمسح مسح مسافر. وفي المسألة الثانية إذا لبسه مقيما ثم أحدث ثم أقام، إذا لبسه مسافرا ثم أحدث ثم أقام يمسح مسح إيش؟ مقيم. قال الموفق في المغني رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. وهذا مما يؤيد أن ابتداء المدة تكون من المسح لا من الحدث، لأنهم لم يعتبروا هنا الحدث. المسألة
الحالة الثالثة
أن يكون التغير بعد الحدث والمسح، أن يكون التغير بعد الحدث والمسح. فإن كانت مدة المسح قد انتهت فلا مسح، سواء كان ذلك في السفر أو الإقامة. وإن كانت المدة باقية أتم مسح مسافر، إن كانت مدة المسح المقيم باقية ومسح مقيم إن بقي من مدته شيء. واضح ولا لا؟ إن بقي شيء، يعني مثلا مسح مقيما، مسح مقيما وبقي على المدة ساعة ثم سافر، يمسح يومين. ولو مسح وهو مسافر وبقي على مدته يوم ثم أقام يمسح بقية اليوم. إذن الأحوال مسألة ثلاث. الحالة الأولى أن يكون التغير قبل الحدث، قبل الحدث بأن أقام ثم سافر أو سافر ثم أقام. ففي المسألة الأولى يمسح مسح مسافر، وفي الثانية يمسح مسح مقيم بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون التغير بعد الحدث وقبل المسح، فكذلك أيضا يمسح مسح مسافر في الأولى ويمسح مسح مقيم في الثانية. والحالة الثالثة أن يكون التغير بعد الحدث والمسح، بأن أحدث ثم مسح ثم سافر. ففي هذا الحال نقول يمسح مسح إيش؟ مسافر إن بقي شيء من المدة، إن بقي شيء من المدة. نعم، على القول الراجح. نعم.
قال الخلال نقله أحد عشر نفسا ورجع عن قوله الأول. إيش؟
أي بالاتفاق الموفق يقول لا نعلم فيه خلافا. على الراجح المذهب ما يجوز ذي. نعم.
قال الخلال نقله أحد عشر نفسا ورجع عن قوله الأول. وقال أبو بكر يتوجه إن صلى بطهارة المسح في الحضر غلب جانبه. قال في الخلاف ملزما لمن قال يمسح مسح مسافر لو توضأ ومسح أحد خفيه وسافر ثم مسح الأخرى في السفر فعندهم يمسح مسح مسافر، وكذا الخلاف لو شك في ابتدائه حضرا أو سفرا. قال وإن أحدث مقيما ومسح مسافرا، قال وإن أحدث مقيما ومسح مسافرا أتم مسح مسافر وفاقا وعنه مسح مقيم، ذكرها في الخلاف وفي الخلاف وغيره وجعلها وغيره، وجعلها كمن سافر بعد دخول الوقت ولم يحرم بالصلاة. وقيل إن مضى وقت صلاة ثم سافر.
وإن أحدث مقيما ومسح، وأحدث مقيما ومسح مسافرا أتم مسح مسافر، هذه الحالة الثانية. نعم. وفاقا وعنه مسح مقيم، ذكرها في الخلاف. نعم.
وقيل إن مضى وقت صلاة ثم سافر أتم مسح مقيم. ومن شك في بقاء المدة لم يمسح وفاقا، لأن الأصل الغسل، فإن مسح فبان بقاؤها صح وضوءه. وقيل لا، كما يعيد ما صلى به مع شكه بعد يوم وليلة.
نعم. من شك في بقاء المدة، يعني مدة المسح الخفين، فهل يمسح أو لا؟ يقول لا، لم يمسح، لأن الأصل الغسل، وقد شك فيما يزيل هذا الغسل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. والقول الثاني أنه يمسح، يمسح لأن الأصل بقاء المدة، يعني أصل بقاء المدة، فهمتم؟ إذن إذا شك في بقاء المدة هل انتهت المدة أو هي باقية، فجمهور العلماء على أنه لا يمسح. لماذا؟ قالوا لأن الأصل وجوب غسل القدم، وقد شك فيما يزيل هذا الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. والقول الثاني جواز المسح مع الشك في المدة، قالوا لأن الأصل بقاء المدة، والاحتياط هو الأول أنه مع الشك في المدة أنه يغسل القدم. نعم.
قال وتمسح المستحاضة ونحوها في المنصوص كغيرها وفاقا لمالك. وقيل لا، وقيل لوقت كل صلاة وفاقا لأبي حنيفة، لا أنها لا تمسح إلا بقدر ما تصلي بطهارتها ذات الغسل ثم تخلع وفاقا للشافعي.
نعم. وتمسح المستحاضة ونحوها، وإنما نص عليها لأن المستحاضة يلزمها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، ولهذا قال كغيرها وفاقا لمالك. وقيل لا، وقيل لوقت كل صلاة، يعني يلزم أن تمسح لوقت كل صلاة وفاقا لأبي حنيفة، لا أنها لا تمسح إلا بقدر ما تصلي بطهارتها ذات الغسل ثم تخلع. والأول أصح أن المستحاضة كغيرها، وأنه متى لبست الخفين على الطهارة فإن لها أن تمسح. نعم.
قال ومتى انقطع الدم استأنفت، وقال ومتى انقطع الدم استأنفت الوضوء وجها واحدا كالمتيمم يجد الماء، بخلاف ذي الطهر الكامل يخلع الخف أو تنقضي المدة. ومن غسل صحيحا وتيمم لجرح فهل يمسح الخف؟ قال غير واحد هو كالمستحاض، ويجب مسح أكثر أعلى الخف، وقيل قدر الناصية.
طيب من غسل صحيحا وتيمم لجرح فهل يمسح الخف أو لا؟ يقول الجواب يمسح، يعني أحد في أحد أعضائه جرح فغسل فمسح الجرح فتيمم عن الجرح وغسل الصحيح، فهل يجوز أن يمسح على الخف؟ الجواب نعم، إنه يجوز، يجوز أن يمسح على الخف، ولا مانع أن يجتمع في الطهارة مسح وغسل وتيمم. يعني الذي منع قال لأنه يجتمع الآن مسح وغسل وتيمم، يقول ما المانع ما دام أن سبب كل واحد منها موجود، موجود. بل العضو الواحد يجوز أن يجتمع فيه مسح وغسل وتيمم، مسح وغسل وتيمم. فلو كان مثلا في على ذراعه جرح يضره الغسل فيمسح، وجرح يضره الغسل والمسح يتيمم عنه، فالحكم يتبعض. إذا لا مانع أن يجتمع في الطهارة غسل ومسح وتيمم، فالغسل للصحيح والمسح لما يتضرر بالغسل والتيمم لما يتضرر بالمسح. بل يجوز اجتماع هذه في عضو واحد، عضو واحد. فمثلا إنسان مثلا في وجهه جروح، في شقه الأيمن أو في جانبه الأيمن جرح يضره الغسل فيمسح، وفي الجهة الأخرى جرح يضره الغسل والمسح فيتيمم، وبقية وجهه يغسلها. هذا فيه خلاف، يعني التيمم إذا وجب التيمم في عضو، فالمشهور من المذهب مراعاة للترتيب أنه يتيمم في موضعه. فمثلا لو فرض أن في يده جرح يتضرر بالغسل والمسح، فإذا وصل إلى موضعه نشف قدميه فضرب بهما الأرض وتيمم ثم أتم الوضوء. والقول الثاني أنه يجوز ذلك قبل الوضوء أو بعده، وهذا هو الذي عليه العمل أنه بعد الفراغ من الوضوء يتيمم. نعم.
قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، وقيل قدر الناصية من الرأس، وقيل هو المذهب، وقيل جميعه وفاقا لمالك لا قدر ثلاث أصابع خلافا وفاقا.
طيب هنا يقول ويجب مسح أعلى أكثر الخف، أكثر أعلى الخف، لحديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ويمسح الأكثر، يعني لا، وعلم من قولي أكثر أنه لا يجب الاستيعاب. وقيل بقدر الناصية من الرأس، وقيل هو المذهب، وقيل جميعه وفاقا لمالك لا قدر ثلاثة أصابع خلافا لأبي حنيفة، أو ما سمي مسحا. والصواب الأول أنه يجب أن يمسح أكثر الخف، أكثر، والأكثر يعني ما زاد على النصف، الأكثر ما زاد على النصف، يعني مثلا نقول 70% من الخف يمسح عليه، يمسح عليه. وصفة ذلك أن يبل يديه بالماء ثم يمسح الخف. ولكن هل هنا إذا أراد أن يمسح على الخفين، فهل المشروع أن يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى، أو يجوز أن يمسح القدمين معا؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه يمسح اليمنى أولا ثم يمسح اليسرى ثانيا قياسا على غسل القدم، لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل منه. والقول الثاني أنه يمسحهما معا، قالوا قياسا على مسح الرأس، لأن الممسوح يمسح دفعة واحدة، يمسح دفعة واحدة، والأمر في هذا واسع. لكن من حيث القياس القول الأول أقيس، وهو أنه يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى، يمسح اليمنى باليد اليمنى، وباليمنى أو باليسرى، لكن أفضل يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.